قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: توفى سنة 98 و100. قال: حدثني يحيى المتوفى سنة 34 و200. عن مالك متوفى سنة 79 و100. عن عمه أبي سهيل تقدم لنا ترجمته. ما اسم أبي سهيل؟ ما اسمه؟ نافع. أبو سهيل هذا كنيته. ما الفرق بين الاسم والكنية؟ طيب، يقولون: ما صدر بأب أو ابن أو أم أو بنت، هذا الكنية. والاسم واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ك الصديق والأعرج وذو النورين إلى آخره. طيب، نافع اسمه نافع، أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، تقدمت لنا ترجمته، ومات سنة بعد 300 بعد 300. نعم.
عن أبيه
وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد إمامنا إمام مالك رحمه الله، وقد تقدمت ترجمته أيضا، وذكرنا لكم أنه مات سنة 73 و74. نعم، 74. نعم.
أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة.
كنت أرى طنفسة، الطنفسة هي حصير من دوم يوضع إما للجلوس عليه، أو بعضهم كان يضعه على ظهر البعير إذا أراد أن يرتحله، وبعضهم يقول كل خميلة لها أهداب فتسميها العرب طنفسة. ولا تكون في العادة الطنفسة لا تكون كبيرة، إنما يعني قدرها ذراعان. وهذه الطنفسة يقال فيها لغات، يقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة ويقال الطنفسة، فهذه خمس لغات. وكانت توضع لعقيل بن أبي طالب، توضع له يوم الجمعة، لا لمعرفة الشمس لا لمعرفة الوقت، وإنما ليجلس عليها لأن الناس كانوا يتحلقون حوله، فإن عقيلا هذا كان عالما بأنساب قريش وعالما بأيام العرب، فكانوا يجلسون يعني قبل وقت الجمعة يجلسون إلى عقيل فيحدثهم عن أيام العرب وعن أنسابهم. وعقيل هو أخو علي بن أبي طالب، هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر بني أبي طالب إلا طالبا. أبو طالب أكبر بنيه طالب، وبه كان يكنى، وهذا مات كافرا عياذا بالله. وبعده عقيل هو هذا، وكان أكبر من جعفر بن أبي طالب بعشر سنين، وكان جعفر أكبر من علي بعشر سنين، فعلي بن أبي طالب أصغرهم أولهم إسلاما، وعقيل بن أبي طالب أكبرهم آخرهم إسلاما. شهد بدرا مشركا وخرج إليها مكرها وأسر، ففداه عمه العباس بن عبد المطلب، يعني تأخر إسلامه، أسلم قبيل الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة 80، ثم حسن إسلامه بعد ذلك، وتأخر موته إلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ويقول أهل السير إن قريشا كانت تبغض عقيل بن أبي طالب، قلت لكم لأنه كان عالما بأيامها وبأنسابها، فكان يكثر من ذكر مثالبهم فكانوا يبغضونه لذلك. هذه الطنفسة كانوا يطرحونها لعقيل بن أبي طالب إلى جدار المسجد، إلى جداره الغربي، هذا الجدار الغربي، وهذا الجدار الشرقي المسجد، الجدار الشرقي لأن الشمس تطلع من جهته، والجدار الغربي لأنها تغرب من جهته، فكانوا يضعون له الطنفسة عند الجدار الغربي، فإذا غشي الطنفسة ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى الجمعة. والإمام مالك رحمه الله ذكر هذا الأثر ليبين أن وقت صلاة الجمعة بعد الزوال. ومن أين يؤخذ ذلك؟ من قولهم في الأثر: فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. الآن هذا الجدار الغربي، وهذا الطنفسة هنا في أصل الجدار. إذا طلعت الشمس، الشمس تطلع من هنا لأنها تطلع من جهة الجدار الشرقي، إذا طلعت كانت كان يعني سطعت على الطنفسة، فلا تكون الطنفسة، لا يغشها الظل إلا بعد أن تزول الشمس، لأنه حينئذ يغشها ظل هذا الجدار الغربي، ولا يمكن أن يغشها ظل قبل زوال الشمس، هذا لا يمكن. ولذلك قلت لكم أورده الإمام مالك ليبين أن وقت خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو بعد الزوال. فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر فصلى، المقصود فخاطب الجمعة فصلى، ولم يعني طوى ذكر الخطبة لعلم بها، وهذا مما يمكنكم أن تمثلوا به لقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، يأتيك السائل فيقول لك من عندك، تقول زيد حذفت عندي، وحذف ما يعلم جائز، وهذا مما يعلم أنه خاطب فصلى فقال خرج فصلى. نعم.
قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.
من مالك هذا؟ مالك بن أبي عامر راوي الحديث، قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء. الضحاء هذا هو الفترة الممتدة يعني بين ارتفاع النهار إلى أن يقرب انتصافه، كل ذلك يطلق عليه ضحاء، وهي وقت اشتداد حر. وفرقوا بين الضحى والضحاء. الضحى بالضم والقصر، هذا الوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، من طلوع النهار إلى أن ترتفع الشمس، هذا هو الوقت وقت الضحى. يعقبه وقت الضحى، وهو من ذلك الوقت إلى أن يقرب انتصاف النهار وتشتد ويشتد حر الشمس، وهذا هو المسمى الضحى. وهذا قال نقيل قائلة الضحى، يعني أنهم كانت لهم قائلة كانوا ينامون في ذلك الوقت، نحن نقيل بعد أن نصلي الظهر، وإنما كانوا يقيلون هم قبل ذلك، لأن الضحى هذا لا يبلغ وقت الظهر. وهذا الأثر، هذا الأثر مما استدل به الحنابلة على مذهبهم الذي ذكرت لكم، أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. قالوا لأن مالك بن أبي عامر يقول: كنا نصلي الجمعة مع عمر بن الخطاب ونرجع فنقيل قائلة الضحى، يعني يفرغون من صلاة الجمعة وما زال منتصف النهار لم يبلغ لم يصل، فإنهم كانوا يقيلون. وهذا الذي حمل الحنابلة عليه هذا الحديث ممتنع، يمنعه المالكية والجمهور، وسأبين لكم لماذا. لكن اعلموا أننا هذا الحديث نجعل فيه محذوفا مقدرا، ثم قول مالك بن أبي عامر ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى، عندنا أن عندنا هنا محذوف مقدر. ما هو؟ ثم نرجع فنقيل قائلة الضحى التي فاتتنا، هذا المقدر. لماذا؟ هم قلت لكم كانت لهم الضحى، هذه كانت لهم قائلة يقيلون فيه، لكنهم كانوا يشتغلون في يوم الجمعة بالاستعداد لصلاة الجمعة من اغتسال وتبكير، فلا يقيلون القائلة في الوقت الذي يقيلونه الذي يقيلونها فيه عادة، فلا يمكنهم ذلك إلا بعد العودة من الجمعة، فيقول فنقيل قائلة الضحى أي التي فاتتنا، أو يمكن أن تقدروا محذوفا آخر فنقيل القائلة التي كنا نقيلها في الضحى. فإذا قال قائل: وهل يكون ذلك؟ يعني هل يكون في كلام العرب أن يحذف الشيء ويكون مقدرا عند السامع؟ أقول نعم، هذا موجود، وقد ذكرت لكم الآن قول ابن مالك: حذف ما يعلم جائز، وهذا يذكره النحاة ويذكره البلاغيون. قولوا مثلا الأخضري، تعرفون أن أركان الجملة عند البلاغيين مسند ومسند إليه، فالمسند يحذف والمسند إليه يحذف، وأحيانا قد يحذفان جميعا. وهذا مما يدلكم على فطنة العرب، وأن أنهم لا يحتاجون التصريح يعني والإطناب بالكلام، فالعرب قوم أذكياء، تحذف المسند ويفهم، وتحذف المسند إليه ويفهم، وتحذف المسند والمسند إليه ويفهم. يقول أخضري يحذف للعلم والاختبار مستمع وصحة الإنكار ستر وضيق فرصة إجلالي وعكسه ونظم استعمالي، يعني أغراض كثيرة. الشاهد أن هذا كائن ويسمونه مجاز النقص، لأنه يعني حذف من الكلام، طوي من الكلام فيه شيء. ومن أشهر أمثلته قول ربنا سبحانه: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال ربنا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والمعنى لا نقيم لهم وزنا نافعا، لا نقيم لهم وزنا ينتفعون به. أما الوزن، أصل الوزن، فهو يقام لهم. يقول ربنا سبحانه: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني وزنت أعمالهم فخفت، يعني أقيم لهم وزن. فقول ربنا في الآية الأخرى: فلا نقيم لهم يوم القيامة، فلا نقيم لهم يوم إيش؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا. ومنه أيضا قول ربنا سبحانه: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ولم يأخذ سفينة الخضر وموسى. التقدير: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ولذلك لما مرت عليه السفينة المخروقة تركها. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، أي وكم من قرية ظالمة أهلكناها، فإن ربنا سبحانه لا يهلك إلا القرى الظالمة، لقوله تعالى: وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. ومن الطرائف التي يذكرون في هذا الباب، وهو من الشواهد، قول ميسون بنت بحذل الكلابية: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ولبس عباءة، العباءة ثوب يعني الذي يلبسه عموم الناس، ثوب فيه خشونة وفيه غلظ. قالت: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. شفوف ثياب الراقية، ثياب ذوي الهيئات وذوي اليسار. كيف يكون لبس العباءة أحب إليها من لبس الشفوف؟ هنا تقدير: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، من غير أن تقر عيني. فلو خير أحدنا يقال له: أي تختار، أن تلبس العباءة وتكون قرير العين، أو تلبس الثياب الراقية ولكن تكون في ضنك وأسف وحزن وكمد؟ يقول: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فلا بد إذن من هذا التقدير، ومن غير أن تقر عيني.